أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نشرع بحول الله تعالى وقوته في كتاب الحلقة الثانية في أصول الفقه. هذا الكتاب يبدأه المصنف رحمه الله بالتمهيد، ويذكر في هذا التمهيد أمورا خمسة. الأمر الأول تعريف علم الأصول، الأمر الثاني موضوع علم الأصول وفائدته، فائدة الموضوع، الأمر الثالث الحكم الشرعي وتقسيمه، الأمر الرابع تنويع بحوث علم الأصول، الأمر الخامس والأخير هو حجية القطع وأحكامه. هاي أمور خمسة يبتدئ بها المصنف هذا الكتاب في هذا التمهيد. الكلام فعلا في الأمر الأول، أي في تعريف علم الأصول. عادة المصنفين أنهم يذكرون المبادئ التصورية للعلم قبل الدخول في ذلك العلم، إذ لا إشكال بأن المبادئ التصورية تفيد للشارع بذلك العلم تصورا لذلك العلم قبل الدخول فيه. المبدأ الأول من مبادئ التصورية هو التعريف العلم. في هذا الموضوع في تعريف علم الأصول نلخصه في ضمن نقاط أربعة. النقطة الأولى، يذكر المصنف تعريفا لعلم الأصول. النقطة الثانية، بيان ذلك التعريف. النقطة الثالثة، إشكالان على التعريف. النقطة الرابعة، تعريف المصنف لعلم الأصول. فيذكر تعريف ذكره القوم لعلم الأصول، ثم يبين هذا التعريف، بعد ذلك يشكل على هذا التعريف بإشكالين. فإذا لم يتم هذا التعريف هو شنو؟ يأتي بتعريف جديد لعلم الأصول وينتهي إليه ويختاره. أما التعريف الذي ذكر لعلم الأصول فقد ذكر في كتاب القوانين وغير القوانين هذا التعريف، وهو أن علم الأصول العلم، والعلم بالقواعد الممهدة، الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والعلم القواعد الممهدة في استنباط الحكم الشرعي. المصنف بيّن هذا التعريف، بيّنه بأن هناك قواعد هي مهدت لاستنباط الحكم الشرعي، الوصول إلى الحكم الشرعي والاستخراج الحكم الشرعي من أدلته الشرعية، ويمر بهذه القواعد، يمر بهذه القواعد. فإن الفقه كما عرفوه هو استخراج الحكم الشرعي منين؟ من أدلته الشرعية. استخراج الحكم الشرعي الجزئي من أدلته الشرعية. هذا استخراج الحكم من أدلته الجزئية من أدلته الشرعية، هذا يتوقف على شنو؟ على بعض القواعد. هذه القواعد علم الأصول يمهدها للفقيه، واضح؟ مثلا ضرب مثال هو المصنف، مثلا إذا أردنا أن نستنبط وجوب رد السلام، إذا شخص سلم على شخص آخر، هذا الشخص الآخر يجب عليه أن شنو؟ أن يرد السلام. هاي وجوب الرد، هذا حكم شرعي يستنبط منيا؟ من مظانه، من أدلته، من تلك الأدلة القرآن الكريم، كقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا الدليل على وجوب رد السلام حتى يتم نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن نقول بأن صيغة إفعال حيوا، صيغة إفعال هاي حيوا بين قوسين ظاهرة في الوجوب. ليش هذا نحتاجه؟ لوضوح أن الآية لم تعبر يجب رد التحية، الآية قالت حي. خب من قال بأن حي يعني يجب؟ من قال حي يعني يجب؟ إذن لابد أن نقول حي هي ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نحتاجه هو أن الظهور شبه حجة. نحتاج هذا الأمر الثاني لوضوح أن الأمر الأول غاية ما أفاد أن شنو؟ أنه ظاهر في الوجوب. خو ظاهر في الوجوب، ثم ماذا؟ من قال بأن هذا الظهور هو حجة؟ من قال بأن هذا الظهور إذا لم أخذ به فشنو؟ فحينئذ أنا مؤاخذ، مؤاخذ على ذلك إذا صادف المطابقة للواقع. وإذا أخذت بي وكان مخالفا للواقع أنا معذور. من قال؟ من قال هذا الظهور عند الأخذ به والمخالفة شكون؟ عليكم السلام، أكون معذورا. وعند عدم الأخذ به والمطابقة للواقع أكون مؤاخذا. من قال ذلك؟ اللي هو بين قوسين شو نسميه؟ الحجية، التنجيز والتعذير، واضح؟ لأن الظهور يعني عدم القطع، عدم العلم، أنا لا أعلم بأن شنو؟ بأنه يريد الوجوب. وظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، هاي القاعدة في الظن. الظن ليس بحجة إلا إذا قام دليل خاص على ماذا؟ على حجيته. إذن لابد نقول هذا الظن حجة أو ليس؟ نحتاج المقدمة الثانية، نحتاج الأمر الثاني، القاعدة الثانية. فإذا تم كلا الأمرين، هم قلنا حيوا هاي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وقلنا بأن الظهور في الوجوب ماذا؟ حجة، الظهور حجة بصورة عامة. إذن نقول صيغة حيوا، صيغة الأمر في حيوا ظاهرة في الوجوب، وهذا الظهور حجة، فننتهي بالرسالة العملية: يجب رد التحية، يجب رد السلام. يقول المصنف بأن هاتين المقدمتين اللتين توقف عليهما استنباط وجوب رد السلام هما اللذان أو من هذا القبيل الذي يقدمه ماذا؟ الأصول. المل الفقيه واضح يمهدها الأصول المن للفقيه. ففي الأصول نبحث هل أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا. فإذا أثبتنا أنها ظاهرة في الوجوب هاي مهدت لاستنباط الحكم الشرعي، وكذلك أن الظهور حجة أو ليس بحجة هذه مهدت لاستنباط الحكم الشرعي، فتقدم علما تقدم للفقيه. فالأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي من قبيل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ومن قبيل أن الظاهر شنو؟ حجة. تفدت وياي؟ هاي هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يذكر المصنف إشكالين على هذا التعريف. الإشكال الأول، أنه نحن في كل تعريف لابد أن يكون ذلك التعريف هو مبين وموضح للضابط الموضوعي لذلك العلم. بمعنى أن التعريف لابد أن يذكر فيه الضابط التي من خلالها نعرف أن تلك المسألة هي من مسائل ذلك العلم أو ليست من مسائل ذلك العلم. التعريف كون يبين لابد أن يكون حاويا لبيان الضابط الموضوعي. تمن ننظر للتعريف كأنما التعريف يكون ميزانا من خلاله نعرف أن هذه المسألة داخلة في ذلك العلم أو ليست شنو؟ داخلة في ذلك العلم. هذا شرط في ماذا؟ في التعريف. في تعريف العلم. التعريف السابق المذكور لعلم الأصول وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا التعريف لا يحتوي على الضابط الموضوعي. ليش؟ لأنه هذا التعريف المذكور فيه أن علم الأصول هو القواعد التي مهدت وانتهي من تمهيدها ودونت في علم الأصول، هو العلم بشنو؟ بالقواعد الممهدة استنباط الحكم. ممهدة مهدت يعني بحثت، مهدت فرغ عن تمهيدها. واضح إن شاء الله؟ يعني بصيغة اسم المفعول مو باسم الفاعل. فإذا كانت مهدت وانتهي من تمهيدها يعني دونت في علم الأصول. يعني هذا التعريف بعبارة أخرى، لاحظوا وياي، هذا التعريف يقول بأن المسألة الأصولية، بأن علم الأصول هو تلك المسائل التي دونت في علم الأصول ومهدت وبحث عنها. فإذا تريد تعرف تلك مسألة أصولية أو لا، أرجع لمن؟ إلى علم الأصول، شوفها مهدت فيه أو لم تمهد. إن كانت مهدت فهي ماذا؟ أصولية. وإن كانت لم توهد فهي ليست بأصولية. وبيجي الإشكال، هذا ليس ضابطا موضوعيا. هذا يقول المسألة بعد ما تمهد وتدخل في علم الأصول ويصدق عليها موضوع علم الأصول فهي مسألة أصولية، هو يقول هيك. فلا نعرف المسألة أصولية من هذا التعريف إلا بعد تدوينها في علم الأصول وتمهيدها، بينما المطلوب من التعريف أن يبين الضابط المن المسألة الأصولية بحيث من خلاله نعرف أنها داخلة في علم الأصول أو ليست بداخله، وهذا التعريف من خلاله لا نعرف أنها داخل أو ليس بداخل، وإنما من خلال هذا التعريف يقول المسألة الأصولية هي الداخلة، هي الموحدة، هي التي بحثت، فلا يبين ماذا الضابط الموضوعي، فلا يصلح أن يكون تعريفا. واضح هذا؟ يعني أشبه من يقول لك مثلا علم النحو هو العلم بالقواعد التي بحثت في النحو، فما يبين أي القواعد تدخل وأي القواعد شنو لا تدخل، هو أصلا يقول مبحوثة هي شنو قواعد علم النحو، بينما احنا نريد أن يبين الضابط الموضوع اللي من خلاله نعرف هذه داخلة أو ليست بداخلة. هذا هو الإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال قد يقال بأنه تحذف كلمة التمهيد. كلمة التمهيد نحذفها، فيصير تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، أي قاعدة تقع في طريق الاستنباط هي التي شنو تكون من مسائل علم الأصول. والقاعدة التي لا تقع في طريق الاستنباط لا تكون شنو من مسائل علم الأصول. فلا يرد الإشكال المتقدم. ليش؟ لأن الإشكال المتقدم جاء من كلمة ممهدة، يعني بعد تدوينها في علم الأصول تعرف أنها أصولية أو لا. هذا يقول لا، من غير أن تدون في علم الأصول، من غير أن تمهد، مجرد أن تكون هي تقع في طريق استنباط الفقه الحكم الشرعي فهي مسألة شنو أصولية. لاحظوا، أي قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فهي أصولية، أي قاعدة لا تقع فهي شنو ليست بأصولية، فيبين الضابط الموضوعي. فالإشكال المتقدم لا يرد إذا حذفنا كلمة ممهدة. واضح؟ هسه إما نحذف كلمة ممهدة كما ذكر المصنف، أو لا نقرأها باسم شنو بصيغة اسم الفاعل، مو الممهدة، نقرأها بالممهدة. واضح؟ ممهدة، أي قاعدة لها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي فهي شنو تكون من علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ فلا يرد هذا الإشكال، إما نحذف كلمة الممهدة أصلا أو نقرأها بصيغة اسم الفاعل لا باسم المفعول. المصنف يقول مع ذلك هذا الجواب غير تام والإشكال باقي، وذلك باعتبار أنه حتى على هذا التعريف الجديد يرد الإشكال المتقدم، وهو أنه لا يبين الضابط الموضوعي، لأن علم الأصول ليس كل المسائل التي تقع شنو في طريق استنباط الحكم الشرعي. مثلا كلمة الصعيد لا إشكال بأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وأنها ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، إلا أن كلمة الصعيد ليست من مسائل الأصولية. فإذا أردنا أن نستنبط مثلا، لاحظوا وياي في باب التيمم، وتيمموا صعيدا طيبا، المتيمم به هل يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض أو لا؟ لابد أن يكون التيمم بخصوص التراب. هذا يتوقف على كلمة الصعيد، هل أن الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض أو أن الصعيد خاص بالتراب؟ فاستنباط جواز التيمم بمطلق وجه الأرض يتوقف على ظهور الصعيد، لو ما يتوقف، يتوقف على ظهور الصعيد، يكون نشوف باللغة الصعيد هل هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو أنها ظاهرة في خصوص التراب. فكلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد، هذا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لو لا يقع؟ يقع، وممهد استنباط الحكم الشرعي. إلا أن هذا ليس من القواعد الأصولية، فهذا التعريف ليس بنعبر عنه ليس بمانع، فيشمل حتى مثل كلمة الصعيد، بينما الصعيد ونحوها هذه ليست مسائل علم الأصول. وأما لماذا أنها ليست من مسائل علم الأصول؟ لأنه في علم الأصول لا يبحث عن الظهورات الخاصة. صحيح في علم الأصول يبحث عن ظهور صيغة الوجوب، عن ظهور صيغة الأمر، عن ظهور صيغة النهي، عن ظهور العموم، ظهور الإطلاق، ظهور المشتق إلى آخره، إلا أن هذه ظهورات عامة من شأنها أن تدخل في جميع أبواب الفقه، ما مختص بباب دون باب. بينما كلمة الصعيد هاي مختصة في باب التيمم، هل تصلح في باب الخمس؟ ما تصلح. هل تصلح في باب الزكاة؟ ما تصلح. فهذه ظهورات خاصة وهي من شأن الفقيه، الفقيه في تلك الموارد الخاصة يبحث عن تلك الظهورات، مو شغل الأصولي. الأصولي لا يبحث عن جميع شنو الظهورات، وإنما الأصولي ينطي للفقيه قواعد عامة، فإذا كانت قاعدة عامة فلا بد أن تكون لها الشأنية والصلاحية أن تدخل في جميع أو في أغلب أبواب الفقه. وكلمة الصعيد ليست كذلك، واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال على هذا التعريف. أجل النقطة الرابعة، هسه هم إشكالين، إشكال واحد، إشكال أول، إشكال ثاني على الجواب، كان إشكال على الجواب يعني. النقطة الرابعة تعريف المصنف. المصنف بعد أن انتهى إلى أن التعريف السابق لا يمكن الالتزام به، ذكر تعريفا لعلم الأصول. وحاصل هذا التعريف أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. شنو عناصر مشتركة؟ يعني تلك العناصر التي من شأنها أن تدخل في جميع أبواب الفقه، من شأنها، إما فعلا تقع أو شنو أو لا لم تقع فعلا، لكن من شأنها ممكن أن يستدل بها. فإذا لاحظنا أبواب الفقه، باب الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والحج وهكذا، نلاحظ بأن صيغة الأمر، ظهور صيغة الأمر يصلح أن يستدل به في باب الطهارة. يقول اغسلوا، فنقول اغسلوا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، يصلح أن يستدل به في باب الصلاة، صلي صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، في باب الخمس، في باب الزكاة، الحج إلى آخره. فلو لاحظنا هاي الأبواب نجد أن هناك عنصرا مشتركا بينها، وهو ظهور صيغة الأمر، ظهور صيغة النهي، ظهور العموم، ظهور الإطلاق. واضح. الأصول العملية بصورة عامة، البراءة، الاستصحاب إلى آخره، فهي عناصر بها مشتركة بين تلك الأبواب بخلاف ظهور الصعيد. ظهور الصعيد عنصر مشترك؟ لا، مو عنصر مشترك. فعلم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهذا التعريف بين الضابط الموضوعي. فلاحظ العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فنقول هذا عنصر مشترك فنبحثه في علم الأصول، نجد تام أو ليس بتام. هذا عنصر مشترك نبحثه في علم الأصول، هل هو تام أو ليس بتام، وهكذا. فهذا التعريف لا يقول بأن المسألة الأصولية هي التي مهدت ودونت في علم الأصول حتى لا يكون مبينا للضابط الموضوعي، لا، بل نعرف أن المسألة أصولية من خارج علم الأصول، بمجرد أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط فهي شنو؟ فهي مسألة أصولية. واضح إن شاء الله. ثم قال المصنف، هذا بينا، لا نقصد بالعنصر المشترك هو أن يكون فعلا واقع في كل مسألة مسألة، وإنما يكتفي أن يكون له شنو؟ الشأنية والصلاحية والقابلية أن يدخل في تلك الأبواب، سواء دخل فيها ووقع فيها فعلا أو لم يقع فيها فعلا. واضح هذا؟ قال تعريف علم الأصول، يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الفقيه في استنباطه لهذا الحكم يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب أولا، ثانيا ويستعين بحجية الظهور وحجية الظهور، فهاتان ظهور صيغة الأمر في الوجوب وحجية الظهور، فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط. واضح؟ بعد أن تمهد وتدون للاستنباط عندئذ نقول هذه أصولية. إذا مهدت ودونت للاستنباط يعني انتهينا من أنها حجة، بعد نبحث عن شنو في علم الأصول وياي؟ إذا هي أصلا فرغنا عن تماميتها لعلم الاستنباط للاستنباط وصلاحيتها للاستنباط، ماذا يبحث عنها في علم الأصول؟ واضح؟ فكأنما هي بحثت وانتهي عنها.
دور فقط الاستنباط، بعد الاستنباط لا تعمل شيء.
لا أقول هذا بعد ما راح يبين لك الضابط الموضوع اللي من خلاله تعرف هذه أصولية أو لا، لأن هو يقول الأصولية التي بحثت ودونت، أنا أريد أعرفها أصولية قبل أن تبحث. خب إذا بحثت قطعا هي شنو؟ أصولية. أنا أريدها قبل أن تبحث، أريد أعرف هاي تدخل في الأصول أو شنو أو لا تدخل. هاي فائدة التعريف حتى يوضح لك المعرف. واضح إن شاء الله. مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك على وفق ذلك الضابط، يقول هذه أصولية هذه شنو؟ ليست أصولية. ولهذا قد تحذف، ولهذا لكون هذا التعريف لا يبين الضابط الموضوعي لأخذ كلمة الممهدة، قلنا احذف كلمة الممهدة. ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، مع أنها شنو؟ ليست بأصولي. هذا الإشكال الثاني. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هذا لا يرد عليه كل الإشكال، هذا يبين الضابط الموضوعي فلا يرد الإشكال على التعريف الأول. وهذا لا يدخل فيه أمثال ظهور الصعيد، مو لأن الصعيد ليست عنصرا مشتركا. قال: ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. فظهور صيغة الأمر هذا قابل للدخول في جميع الأبواب، لا مو قابل؟ قابل، قابل للدخول. هسه قد يقع فعلا وقد شنو؟ لا، ولكن من شأنه ممكن أن يقع. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها ظهور الصعيد عنصر خاص. شلون خاص؟ قال: لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. فقط في الموارد المتعلقة بمادة الصعيد هي هاي شنو؟ التي يستعان بها بظهور الصعيد، أما في غيرها لا. لذلك في الأصول عادة من يبحث في الظهور يبحث في ظهور الصيغة، مو في ظهور ماذا؟ المادة. ظهور شنو؟ صيغة افعل مثلا. افعل هاي وجدت وين؟ في الصلاة صلي، هاي افعل. في الصوم صم، في الحج حج، مو؟ يبحث عادة عن الصيغة عادة، لأن الصيغة شنو؟ عنصر مشترك لها الشأنية والقابلية أن تدخل في أكثر من باب. بينما المادة عادة شنو؟ عنصر خاص. عادة المادة عنصر خاص، مثل مادة الصعيد عنصر خاص، مادة الصلاة عنصر خاص، مادة الصوم عنصر خاص، وهكذا. فعادة الفقيه يبحث عن الصيغة عادة. نعم، بحث مثلا عن مادة الأمر، مو بس مادة الأمر بحث عنها لها شأنية أن تدخل في جميع باب الفقه. آمرك بالصلاة، آمرك بالصوم، آمرك بالحج، آمرك آمرك، واضح. ولكن عادة الذي له الشأنية والصلاحية أن يدخل في أغلب أبواب الفقه هو الصيغة للمادة. عادة المادة تكون خاصة ببعض الأبواب دون الأبواب الأخرى. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في التمهيد، وهي كانت النقطة الأولى في تعريف علم الأصول. النقطة الثانية في موضوع علم الأصول وفائدته، فائدة الموضوع. لا بس ناخذ في النقطة من عنده في هذا البحث، نلخص البحث في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى تعريف موضوع العلم، تعريف موضوع العلم. النقطة الثانية اتجاهان في علم الأصول، الأول، الاتجاه الأول لا موضوع لعلم الأصول، لا موضوع خاص. الاتجاه الثاني أن هناك موضوع علما لعلم الأصول، وهو الأدلة الأربعة. النقطة الثالثة رأي المصنف، رأي المصنف في ذلك علم الأصول له موضوع أو ليس له موضوع. قبل أن نبحث بأن كلامنا بالنقطة الأولى الآن، تعريف موضوع العلم، قبل أن نبحث أن علم الأصول هل له موضوع أو لا، لابد أن نعرف ما المقصود من الموضوع. علم النحو له موضوع، علم الكلام له موضوع، علم الفلسفة له موضوع. ما هو مقصودكم من موضوع؟ موضوع العلم شنو يعني؟ واضح؟ فالمصنف أولا يعرف ويبين موضوع العلم، فيقول بأن موضوع كل علم هو الجامع بين موضوعات مسائله. الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم هو شنو؟ هو موضوع ذلك العلم. في كل علم بمسائل، مو في كل علم مسائل، فيه متكون من مجموعة مسائل، كل مسألة فيها موضوع شنو ومحمول. العلم يتكون من عدة مسائل، وكل مسألة مسألة فيها موضوع شنو ومحمول. إذا لاحظنا موضوعات مسائل ذلك العلم، مو العلم بيه عدة مسائل وهاي كل مسألة بيها موضوع، فإذا لاحظنا موضوعات المسائل، فإذا وجدناها هاي الموضوعات تشترك في معنى في جامع، ذلك الجامع هو شو نسميه؟ ونسميه موضوع ذلك العلم. هي مثلا إذا لاحظنا علم النحو، شنو مسائل علم النحو؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المبتدأ مرفوع، من حرف جر، مو وهكذا. هاي مسائل، وين الموضوعات؟ الفاعل مفعول به، من، على، عن، وين المحمولات؟ مرفوع، منصوب، حرف جر، إلى آخره. إذا لاحظ الموضوعات، الفاعل مفعول، من، عن، على، مو؟ إذا لاحظناها هاي تشترك في معنى لو ما تشترك، وهو أنها كلمة. الفاعل كلمة، الفعل كلمة، حرف الجر كلمة، مو كلمة اسم وفعل وحرف. فموضوعات علم النحو تشترك في معنى جامع وهو الكلمة. هذا الكلمة أو هذه الكلمة هي نسميها، هي نسميها الموضوع، موضوع ذلك العلم. فنقول بأن موضوع علم النحو هو الكلمة. واضح إن شاء الله. فيبحث عن عوارض الكلمة، شنو عوارضها؟ مرفوعة، منصوبة، كذا إلى آخره، عوارض الكلمة. كذلك من نجي لعلم الطب، نلاحظ بأن هناك عدة مسائل، هاي المسائل موضوعاتها تشترك في جسم الإنسان. فنقول علم الطب موضوعه جسم الإنسان، واضح؟ والذي يبحث فيه قلنا في ذلك العلم عن عوارض ذلك الموضوع. هذا هو تعريف كل علم. إذا اتضح تعريف العلم نسأل هل علم الأصول له موضوع أو ليس له موضوع؟ شنو يعني له موضوع؟ أحسنتم، هل هناك جامع بين موضوعات مسائله أو ليس هناك جامع بين موضوعات مسائله؟ إن كان هناك جامع بين موضوعات مسائله فنقول لعلم الأصول موضوع، وإن لم يكن هناك جامع بين موضوعات مسائله نقول علم الأصول ليس له موضوع. هذا هو البحث. قال: موضوع علم الأصول وفائدته. موضوع علم الأصول راح يجي بعدين الفائدة. يذكر لكل علم موضوع عادة، ويراد به بالموضوع موضوع كل علم ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، وينصب البحث في المسائل عن أحوال ذلك الموضوع وشؤونه وشؤون ذلك الموضوع. الرفع النصب إلى آخره، هاي أحوال للكلمة، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا، فعلم النحو موضوعه الكلمة العربية. وعلى هذا الأساس هاي النقطة الثانية، علم الأصول هل له موضوع أو ليس له موضوع، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.